الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر من مجالس شرح الورقات. وعليكم السلام. قال المؤلف رحمه الله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. بدأ المؤلف رحمه الله بدليل جديد من أدلة الشريعة، من الأدلة الإجمالية، وهو القياس. القياس لغة هو التقدير، القياس لغة هو التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، أو قست الجراحة إذا جعلت الميلة، وهو الذي يقيسون به الجراحات، إذا جعلت الميل فيها لأعرف غورها، لأعرف عمق الجروح. هذا من الناحية اللغوية. وأما اصطلاحا فقال المؤلف رحمه الله: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. هذا هو تعريف القياس. عندنا في تعريف القياس أصل وفرع وعلة وحكم، هذه تسمى أركان القياس. فإذا وجد دليل في مسألة ما، بين في هذا الدليل حكم المسألة المعينة، بين في الدليل حكم مسألة معينة، ووجدت مسألة تشبه المسألة التي بين حكمها، ولكن هذه المسألة الثانية لم نجد لها حكما خاصا في الكتاب والسنة، ولكنها تشبه المسألة الأولى، فنعطيها نفس الحكم، لأن المسائل الشرعية تتشابه ولا يكون بينها تفاوت، فالشرع لا يفرق بين المتشابهات ولا يجمع بين المختلفات. مثال ذلك: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث يدل على عدم جواز بيع البر بالبر إلا متساويا، يعني كيلو بكيلو، وفي نفس المجلس، يعني لا يجوز أن يكون هناك شيء مؤخر، سلم واستلم، تقابض في المجلس، وإلا كان بيعا ربويا. إذا لابد أن يكون البر بالبر مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، كالذهب بالذهب وكالفضة بالفضة. إذا هذا الحديث نأخذ منه حكما، وهو أن البر من الربويات، أي لا يجوز بيعه بالبر، يعني أن يكون الثمن بر والمبيع بر، لا يجوز بهذه الصفة إلا أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. طيب، الآن عندنا هذه المسألة فيها دليل واضح، وهي قضية البر بالبر، وأن البر من الربويات التي لا يجوز بيعها بمثلها إلا بأن تكون متساوية، وأن تكون وأن يفضل المجلس وليس بين البائع والمشتري شيء. طيب، وجدت عندنا مسألة أخرى وهي الأرز، فهل الأرز أيضا يجب أن يباع إذا أردت أنا أن أبيعك أرزا، وأنت عندك أرز أيضا تريد أن تدفع ثمن الأرز اللي عندي ثمن أرز من عندك، يعني نريد أن نبيع ونشتري أنا وأنت أرز بأرز، هل هو مثل البر أم لا؟ لم يأتي فيه نص خاص. طيب، نريد أن نعرف هل هو من الربويات أم لا. عندنا القياس، ها هنا يأتي القياس. ننظر إلى العلة في جعل البر مثلا من الربويات، ما هي العلة؟ ما هو الوصف المناسب المشترك بين البر والشعير وغيرها من المذكورات معها؟ ما هو الوصف المناسب الذي جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأصناف من الربويات لأجله، أو جعله علامة معرفة على أن هذا الشيء إذا وجدت فيه هذه الصفة كان من هذه الربويات؟ فما هو هذا؟ اختلف أهل العلم في ذلك. فبعضهم كالشافعية مثلا قالوا العلة هي الطعم، أي كون هذه الأشياء طعاما. والمالكية قالوا العلة هي القوت والادخار، أي كون هذه الأشياء مقتاتة ومدخرة، أي تستعمل قوتا، أي أنها يقتات بها، يعني أنها يستطيع الشخص أن يقيم نفسه بأكلها، ومدخرة أي أنها من الممكن أن تصبر عند الشخص وأن تبقى فترة لا تفسد. هذا قول المالكية وهو أقرب عندي إلى الصواب. فبناء على أن العلة هي هذه في البر، بالبر العلة هي القوت والادخار. طيب نأتي وننظر في الأرز، هل تحققت هذه العلة فيه أم لا؟ هل هو قوت أم لا؟ هو قوت، نعم. هل يدخر؟ نعم يدخر. إذن نعطيه نفس حكم ماذا؟ نفس حكم البر. إذن هنا عندنا أصل وهو ماذا؟ البر. وعندنا فرع وهو ماذا؟ الأرز. وعندنا حكم وحكم البر بأنه محرم، بيعه متفاضلا، بيعه ببر مثله متفاضلا أو بالتأخير هذا محرم، يعني أن البر من الربويات. طيب إذن عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا حكم وعندنا علة وهي ماذا؟ القوت والادخار. القوت والادخار، إذا تحققت هذه الأركان الأربع بشروطها يكون عندئذ القياس صحيحا وهو حجة. إذن خلص عندنا الآن من هذا القياس أن الأرز من الربويات، حاله حال البر. هذا هو القياس، فيلحق الأرز بالبر بجامع الاقتيات والادخار في الحكم، يلحق الأرز بالبر في الحكم ونجعله من الربويات كالبر بجامع الاقتيات. إيش يعني بجامع؟ يعني الوصف الذي جمع بينهما هو وصف الاقتيات والادخار، وهو الذي يسمى العلة. هذا معنى القياس. فلا بد أن يكون عندنا مسألة لها حكم شرعي معلوم لوجود وصف فيها ظاهر منضبط، فنلحق بها مسألة غير منصوص عليها فنعطيها نفس الحكم. هذا هو القياس. بهذا نكون قد فسرنا معنى القياس. واختلف أهل العلم في القياس هل هو حجة أم لا، والصحيح أن القياس حجة، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتجون به، وذكر علماء الأصول أدلة عليه من الكتاب والسنة، فيها نزاع طويل بينهم وبين الظاهرية الذين لا يحتجون بالقياس. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهو أي القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. قال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. إذن الآن أقسام القياس ثلاث: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. ثم فسر المؤلف رحمه الله هذه الثلاث. الأول قياس العلة، عرفه المؤلف رحمه الله بقوله ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. موجبة للحكم، العلة هي الوصف الظاهر المنضبط، هي الوصف هذا الذي إذا وجد في الأصل الحقنا، ووجد في الفرع الحقنا الفرع بالأصل بسبب هذا الوصف، فهذا الوصف الظاهر المنضبط هو العلة. فقال قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. موجبة للحكم أي مقتضية للحكم، يعني لا يحسن عقلا أن توجد العلة ويختلف ويتخلف الحكم، عقلا لا يحسن هذا. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، معروف هذه الآية لمن؟ في الوالدين. نهى الله عن أذيتهما وإهانتهما بقول أف، بكلمة أف. طيب الآن نهى الله سبحانه وتعالى عن قول أف للوالدين، لماذا؟ لعدم أذيتهم وإهانتهم. طيب الضرب هل يجوز أن تضربهما؟ هل يجوز أن تهينهما؟ من باب أولى لا يجوز. إذا كانت الأذية محرمة بكلمة أف فكيف بالضرب؟ إذن لا يحسن عقلا أن نقول بأن الضرب جائز هنا. هذا معنى كون العلة موجبة للحكم، لا يحسن عقلا أن تقول بأن الحكم متخلف هنا غير وارد. هذا هو قياس العلة. والذي يسميه بعض أهل العلم فحوى الخطاب أو مفهوم الأولى أو مفهوم مفهوم الأولى أو المساوي. وضابطه ما كان المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه، ما كان المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه. الضرب أولى بالتحريم من التأفيف في الوالدين، فلا يدخلون بهذا الضابط، لا ندخل مفهوم المساواة، يكون الداخل مفهوم الأولى فحوى الخطاب فقط. إذن قياس العلة هو مفهوم الأولى الذي تسمعون دائما أهل العلم يقول لك ماذا؟ هذا من باب أولى، هذا هو، هذا المعنى المراد. وأما القسم الثاني وهو قياس الدلالة فعرفه المؤلف بقوله الاستدلال بأحد النظيرين، الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، أي أن قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، لأن الدليل في قياس الدلالة مجوز للحكم وليس موجبا للحكم. في الصورة الأولى العلة موجبة للحكم، أي أن الحكم يجب أن يوجد مع وجودها، أما هنا جائز، إذا وجدت العلة يجوز أن يوجد الحكم. مثاله الزكاة في مال البالغ واجبة، الزكاة في مال الشخص البالغ واجبة، والعلة هي النمو، أي لأن ماله نام يعني يزيد ينمو، وهذه العلة موجودة في مال غير البالغ يعني الصبي، إذا كان له مال نام فالعلة تكون موجودة في ماله، فنثبت الزكاة في مال غير البالغ بجامع النمو، بجامع النمو. ويجوز أن يأتي آخر ويقول لا، هنا لا نثبتها لأن البالغ يختلف حكمه عن غير البالغ. إذن من حيث الجواز جائز، لكن لا تجب كما في الصورة الأولى. مثال التفريق بين قياس العلة وقياس الدلالة، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. في الآية تحريم أكل مال اليتيم، هذا حكم الأكل، تحريم أكل مال اليتيم. قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن الآية فيها تحريم أكل المال اليتيم ظلما، هذا حكم الأكل. طيب، فإذا شرب من مال اليتيم ظلما هل يجوز؟ لا. لماذا؟ لأن الشرب مثل الأكل، أن الشرب مثل الأكل وليس أولى منه، لا ليس أولى منه ولكنه مثله. تحريم الشرب من مال اليتيم ليس أقوى من تحريم الأكل بل هو مثله، الأكل والشرب ظلما من مال اليتيم في نفس الدرجة، فهو قياس النظير بنظيره أي المثيل بمثيله. وأما إحراق مال اليتيم مثلا، ربما يقال إنه من باب أولى، إذا اعتبرنا أن الإحراق أشد من الأكل، لأن الأكل فيه انتفاع وإن كان بالظلم، وأما الإحراق فليس فيه انتفاع أصلا. إذن فالإحراق، إحراق مال اليتيم أشد من أكل مال اليتيم ظلما، فهذا يسمى ماذا؟ قياس الأولى، أو مفهوم الأولى، أو فحوى الخطاب، أو قياس علة. كل هذه الاصطلاحات يطلقها أهل الأصول على هذا القياس. أما الأول قياس دلالة، لأن نحن نريد نبقى مع قياس العلة على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. إذن الثاني قياس علة، والأول قياس دلالة، قياس دلالة لأنهما متماثلان متقاربان في القوة، أما إذا كان أحدهما أقوى من الآخر فيكون الأقوى هذا من باب أولى. وأما القسم الثالث وهو قياس الشبه، فقال المؤلف رحمه الله: هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. نحن ذكرنا في القياس في البداية معنا فرع وأصل واحد، وجدنا الفرع والأصل يشتركان في العلة فألحقنا الفرع بالأصل، لكن هنا الآن عندنا فرع يشترك مع أصلين وليس مع أصل واحد، فبأيهما نلحقه، بالأصل الأول أم بالأصل الثاني؟ قال المؤلف رحمه الله: يلحق بأكثرهما شبها. وهذا القياس أضعف أنواع القياس، أقوى أنواع القياس الأول وهو قياس العلة، ثم قياس الدلالة، وأضعفها قياس الشبه. مثال هذا القياس: يمثل أهل الأصول لذلك بالعبد المملوك، عبد مملوك. إذا قتل، قتله أحدهم، هل يدفع القاتل ديته كما يفعل مع الإنسان الحر، كما لو قتل إنسانا حرا، أم يدفع القيمة كما يفعل في قتل البهيمة، كما لو قتل بهيمة مثلا؟ إذا قتل بهيمة يدفع قيمتها، إذا قتل إنسانا حرا يدفع الدية. فإذا قتل عبدا هل يدفع الدية أم يدفع القيمة؟ عندنا له أصلان. إذا قلنا فالعبد فرع يشبه أصلين، وهما الإنسان الحر والبهيمة. يشبه الإنسان الحر من حيث إنه يثاب ويعاقب ويؤمر وينهى، فمن هذه الناحية هو يشبه الإنسان فهو مكلف. ويشبه البهيمة من حيث إنه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف. طيب، إذن نلحقه بأيهما؟ فنقول هو أكثر شبها هو في باب المعاوضات، البيع والشراء وما شابه، أقرب إلى البهيمة في باب المعاوضات اللي هي البيع والشراء وما شابه ذلك، هو أقرب إلى البهيمة لأنه يباع ويشترى ويوقف ويوهب إلى آخره. طيب، والمسألة التي معنا مسألة ضمان، فهي من المعاوضات، فيكون أكثر شبها بالبهيمة من هذه الناحية، فيقاس عليها فيدفع القاتل القيمة، فيدفع القاتل القيمة. لماذا؟ لأننا قسنا العبد على البهيمة، فقلنا يدفع القيمة كما يدفع القيمة كما فيما لو قتل بهيمة. طيب، ما الفرق بين أن يدفع دية أو يدفع قيمة؟ الفرق أن دية الحر معلومة 100 من الإبل، بينما القيمة قيمة العبد تختلف على حسب قوته وضعفه، حسب أن يكون ذكرا أن يكون أنثى، صغيرا كبيرا، فقيمته في السوق تختلف. فهذا هو الفرق بين أن يدفع الدية أو أن يدفع القيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها. وأن لا تنتقض لا لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. بعد أن ذكر رحمه الله تعريف القياس وذكر أقسام القياس، بدأ يذكر بعض شروط أركان القياس. فبدأ بالفرع، والفرع هو ما يراد إثبات حكم الأصل فيه، كالأرز في مثالنا المتقدم الذي قسناه على البر، هذا معنى الفرع. ومعنى قول المصنف ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني صحة وجود العلة المناسبة في الأصل وفي الفرع كي يجمع بينهما، أن يصح أن توجد العلة المناسبة، الوصف المناسب في الأصل وفي الفرع، بأن يجتمع المقيس والمقيس عليه في أوصاف العلة المناسبة. وأما الأصل فهو المطلوب إثبات حكمه في الفرع، المطلوب إثبات حكمه في الفرع كالبر مع الأرز في مثالنا المتقدم. البر هذا هو الأصل، لأننا نطلب أن نثبت للأرز حكما كحكم ماذا؟ كحكم البر، فالبر هذا هو الأصل. فإذا كان حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع وعلمت علته بنص أو استنباط جاز القياس عليه. فلا بد أن يكون الأصل ثابتا عند المتناظرين، شخصان يتناظران في مسألة، هذا يثبت وهذا ينفي، فاستدل أحدهما على الآخر بالقياس، فهنا كي يصح قياس المستدل يجب أن يكون الأصل الذي قاس عليه ثابتا بين المتناظرين. وأما العلة فقال المؤلف هي الجالبة للحكم، أي هي التي وجد الحكم بوجودها، هي الجالبة للحكم، هي التي تجلبه تأتي به فيوجد الحكم بوجودها. ويقولون في تعريفها هي الوصف الظاهر المنضبط، وصف ظاهر واضح منضبط لا يختلف من شخص إلى آخر، منضبط هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم الشرعي كالاقتيات والادخار في مثالنا المتقدم، هذا وصف وهو ظاهر منضبط وعليه بني الحكم على الأرز بأنه من الربويات. وشرطها العلة أن تطرد في معلولاتها ولا تنتقض لفظا ولا معنى. معنى أن تطرد تستمر توجد باستمرار، كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم. فمثالنا المتقدم أي شيء يصح فيه أن يصح أن يوصف بأنه مقتات ومدخر فيكون من ماذا؟ من الربويات. وكذلك كالإسكار، كلما وجد وصف الإسكار في شيء وجد التحريم. الخمر أصل، النبيذ فرع، الخمر محرم لماذا؟ ما هي علة التحريم؟ الإسكار. طيب النبيذ نقول هل يسكر أم لا يسكر؟ يسكر، إذن يوجدت فيه علة التحريم فالنبيذ محرم. وأي شيء وجد فيه وصف الإسكار فهو ماذا؟ فهو محرم. هذا معنى اضطراد العلة، والمراد بمعلولاتها الأحكام التي عللت بها. وقوله ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، قال في تعريف الحكم هو المجلوب للعلة الذي جلبته العلة، وشرطه أن يوجد بوجود العلة وينتفي بانتفائها كالإسكار، إذا وجد التحريم، وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم، أي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا ما ذكره المؤلف من مباحث القياس. ثم قال رحمه الله وأما الحظر والإباحة فمن الناس من قال أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من قال بضده وهو أن أصل الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع. يشير المؤلف رحمه الله إلى قاعدة مهمة، وهي الأصل في الأشياء الإباحة أو الحل، معنى الحظر التحريم ومعنى الإباحة الحل، أي بعد ورود الشرع. هل الأصل في الأشياء الحظر أم الإباحة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فالبعض قال الأصل فيها التحريم حتى يرد في الشريعة ما يدل على الإباحة، ومرادهم بالأشياء المعاملات والأكل والشرب وأشبه ذلك. والبعض الآخر قالوا الأصل في الأشياء الحل حتى يرد في الشرع ما يدل على التحريم، وهذا القول هو الصحيح، ودليله قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن فكل ما في الأرض مخلوق لمن؟ مخلوق لنا. وهذه الآية ذكرها الله في معرض الامتنان، ولا يمتن على عباده إلا بشيء جائز لهم. إذن فالصحيح أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل من الشرع يدل على التحريم. وكما ذكرنا هذه القاعدة فائدتها كبيرة، فكل شيء من المعاملات ونظائرها إذا سئلنا عنها قلنا الأصل فيها الحل حتى يأتي دليل يدل على التحريم، كالأشياء الضارة مثلا ورد دليل يدل على تحريمها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه انتهى ورد فيها حكم. أكل الأسد هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، ورد فيه حكم عام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. البط هل يجوز أكله أم لا؟ نقول الأصل في الأشياء الحل حتى يدل دليل على التحريم، فالأصل في البط أنه حلال، وهكذا. فما ورد فيه نص من الكتاب والسنة نقف مع النص من الكتاب والسنة، وما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى الأصل، وهو ماذا؟ الإباحة. هذا في غير العبادات. هذا في ماذا؟ في غير العبادات. العبادات الأصل فيها التحريم، يحرم أن تتقرب إلى الله بعبادة إلا إذا دل الدليل على مشروعيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيجب أن تكون العبادة مشروعة بأدلة شرعية صحيحة كي يصح أن تتقرب إلى الله بها. فإذا قال لنا شخص أريد أن أصلي ركعتين سنة الجمعة القبلية بعد الأذان، قلنا له الأصل في العبادات التحريم، فأتي بدليل يدل على هذه العبادة ثم بعد ذلك افعل. فإذا لم يأتي بدليل قلنا له لا يجوز لك أن تفعل هذه العبادة. هذا في العبادات. أما المعاملات الأكل والشرب وما شابه ذلك، فإذا سأل أحد عنها ولم يرد عندنا دليل من الكتاب والسنة يدل على هذه المسألة رددناه إلى الأصل وهو الإباحة. ثم قال المؤلف رحمه الله ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل. أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، هذا دليل من الأدلة الشرعية أيضا يسمى استصحاب الحال، وهو أن يستصحب الأصل، وهو البراءة الأصلية، يسمى البراءة الأصلية، براءة الذمة عند عدم وجود الدليل الشرعي. كأن يسأل المجتهد عن وجوب صوم شهر رجب فيبحث عن دليل على ذلك في الكتاب أو السنة أو الإجماع فلا يجد شيئا، فيقول لا يجب صيام شهر رجب باستصحاب الحال أي العدم الأصلي براءة الذمة، فيقول الأصل براءة الذمة، وهكذا في جميع الأبواب. متى لم يجد المجتهد دليلا منافيا لاستصحاب البراءة حكم باستصحاب الأصل، وهذا معتمد باتفاق عند عدم جميع الأدلة من النص والقياس والإجماع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على القياس الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الأصل، يستصحب الحالة. هذا الباب نحتاج إليه عند تعارض الأدلة، أي الأدلة يقدم بعضها على بعض، فما الذي يقدم على الآخر؟ قال المؤلف: يقدم الجلي على الخفي، أي المحكم الذي يكون واضح المعنى لا خفاء فيه، يقدم على المتشابه الذي فيه خفاء، وهذا معنى قول العلماء: يرد المتشابه إلى المحكم. وذلك لقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي هن أصل الكتاب الذي ترد إليه الآيات المتشابهة التي يتعلق بها أهل الزيغ. قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآيات. وأما قول المؤلف: والموجب للعلم على الموجب للظن، أي يقدم اليقين على الظن، الدليل اليقيني يقدم على الدليل الظني، وقوله: والنطق على القياس، أي الكتاب والسنة يقدم على القياس إذا اختلف القياس مع الكتاب والسنة، وذلك لأن القياس أضعف من الكتاب والسنة، بل لا يقال به إلا عند عدم الدليل من الكتاب والسنة. قال: والقياس الجلي على الخفي، يريد بالقياس الجلي قياس العلة الذي تقدم معنا، ويريد بالقياس الخفي قياس الشبه كذلك الذي تقدم معنا، وتقدم معنا أن قياس العلة أقوى من قياس الشبه، فإذا اختلفا يقدم قياس العلة على قياس الشبه. وقوله: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، الأصل اللي هو البراءة الأصلية، إذا وجد دليل من الكتاب والسنة يبين حكم المسألة قلنا به، وإلا استصحبنا البراءة الأصلية وقلنا بها. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. انتهى موضوع ترتيب الأدلة. ثم قال رحمه الله: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه فرعا وأصلا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بجميع ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من بيان الأدلة وكيفية الاستدلال بها، بدأ الآن ببيان المستفيد من هذه الأدلة وهو المجتهد، وذكر بعد ذلك المقلد، ثم بيّن حقيقة الاجتهاد. المفتي اسم فاعل من أفتى يفتي، وهو المجيب عن السؤال، والمستفتي السائل، هذا الأصل اللغوي. وأما في الشرع فهو المخبر عن الحكم الشرعي، المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي، والمستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي. فلما كان المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي، قال ابن الصلاح رحمه الله: ولذلك قيل في الفتوى إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى. وسمى الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام العلماء، علماء الشريعة. وشرط المفتي أن يكون عالما بالفقه فرعا وأصلا، أن يكون عالما بمسائل الفقه كمسائل الطهارة والصلاة والزكاة والنكاح والطلاق وما شابه، وكذلك أن يكون عالما بأصول هذه المسائل يعني بقواعدها، وكذلك يكون عالما بها خلافا ومذهبا، أي يكون عالم باختلاف العلماء في المسائل، وإذا كان مجتهدا في مذهب معين يكون عالما بقواعد المذهب الذي ينتمي إليه. هذا معنى كلام المؤلف، وقد اختلف العلماء في هذا الشرط في المفتي. لأن المفتي الأصل فيه أن يكون مالكا لآلة الاجتهاد فيتمكن من معرفة الفقه، فلا داعي لاشتراط معرفة الفقه، هذا مذهب جمهور الأصوليين، قالوا لا داعي لهذا الشرط أصلا، لأنه بما أنه ملك آلة الاجتهاد إذن فهو قادر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ثم قال عارفا بجميع ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، أي أحاديث الأحكام، هذا معنى الأخبار الواردة فيها أي في الأحكام، يعني معرفة أحاديث الأحكام، يعني يشترط في المفتي أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، يعني تكون عنده علوم الآلة التي يحتاجها في الفتوى كعلم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم أصول الحديث، هذه علوم الآلة لابد من توفرها عند المفتي عند المجتهد، ويكون الشخص ملما بهذه الأشياء إذا درس مثلا في أصول الفقه، هذا الكتاب الذي بين أيدينا عبارة عن باب، فتح باب لأصول الفقه، فإذا درس بعده مختصر ابن الحاجب أو جمع الجوامع لابن السبكي أو مختصر التحرير أو مختصر الطوفي، أحد هذه المختصرات وفهمه وأتقنه، يكون قد أخذ من أصول الفقه ما يكفيه للاجتهاد. وفي اللغة إذا درس في النحو مثلا المقدمة الأجرمية ودرس قطر الندى، فيكون قد أخذ ما يحتاجه في النحو، وإذا أكمل بألفية ابن عقيل فهو ألفية ابن مالك عفوا فهو خير على خير، وكذلك يدرس شيئا من البلاغة وشيء من الصرف، يعني يأخذ من اللغة ما يحتاجه في فهم الآيات من الكتاب والسنة، لا يحتاج أن يكون مثل سيبويه والخليل بن أحمد وغيرهم، لا، يأخذ القدر اليسير الذي يحتاج إليه في فهم الكتاب والسنة. ولا بد أيضا أن يكون عنده معرفة بعلم مصطلح الحديث، معرفة بالرجال، معرفة بالعلل، كي يتمكن من معرفة الحديث الصحيح والضعيف. وقد أريناكم كيف يدرس الشخص هذا العلم، وكذلك ينبغي أن يكون على علم بآيات الأحكام وبأحاديث الأحكام، حديث الأحكام قد جمعها تقريبا الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وآيات الأحكام كذلك قد جمعت جمعها مثلا ابن العربي في كتابه أحكام القرآن وغيره، كذلك جمعوا آيات الأحكام وتكلموا وأبانوا معانيها، تكلموا عن دلالاتها، ولا يجب أن يكون الشخص حافظا لكل هذا، ولكن يكون ملما بمعناها ويكون قادرا على الوقوف عليها متى محتاج إليها. ثم قال المصنف رحمه الله ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. المستفتي كما مر معنا هو الذي يسأل عن الحكم الشرعي، فجعل المؤلف رحمه الله من شرطه أن يكون مقلد أي غير مجتهد، يعني لا يجوز للمجتهد أن يقلد، لا يجوز للمجتهد أن يقلد، لأنه يعرف يتمكن من الوصول لمراد الله تبارك وتعالى بالوقوف على الأدلة، فلا يجوز له أن ينصرف عنها إلى تقليد فلان وفلان، فهو مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بطاعة غيرهما. ولا يجوز له أن يقلد إلا عند الضرورة، عند ضيق الوقت مثلا، أو عند أن تشكل عليه المسألة ولا يتمكن من الوقوف على الصواب فيها، ويجوز له ذلك لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما المقلد ففرضه أن يسأل من يثق بعلمه ودينه. المقلد هو الذي لا يتمكن من الوصول للحكم الشرعي بنفسه، لا يتمكن من الوصول إلى الحكم الشرعي بدليله، ولا يتمكن بنفسه من الوصول إلى ذلك، فهذا يسأل غيره من أهل العلم أهل الاجتهاد الذين يثقوا بعلمهم ودينهم، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك، وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي إن كنتم تعلمون فلا تسألوا ولكن اسألوا إذا كنتم لا تعلمون. فالمقلد لا يعلم، هذا يجب عليه أن يسأل الذين يثقوا بعلمهم ودينهم، وأما المجتهد فهذا يعلم، فيجب عليه أن يأخذ المسألة من دليلها من الكتاب أو السنة. قال المؤلف رحمه الله والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، هذا معنى التقليد، قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. أصل التقليد في اللغة من القلادة، فكأن من قبل قول غيره قلده ذلك القول. قال التقليد قبول قول القائل بلا حجة، هذا هو التقليد. واختلف أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أم أنه لا يجتهد، كل ما يأتيه وحي من الله. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ولكن مع كونه يجتهد لا يقر على خطأ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ فكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله أو يفعله فهو تشريع من عند الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سواء قاله أصالة باجتهاد أو أصالة من وحي، هو في النهاية لا يصلنا إلا وهو على الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فهو وحي من الله تبارك وتعالى. فالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا، لأن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في نفسه حجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه حجة. إذن قبول قولنا قبول للحجة، وليس قبولا لقول الآخر بلا حجة. إذن الصحيح أن الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم متابعة وليس تقليدا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيعه وأن نأخذ بقوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن طاعة الرسول والأخذ بأقواله هي حجة في نفسها، وليس هذا من التقليد في شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، بذل الوسع أي بذل الطاقة الجهد لإدراك حكم شرعي، فالغرض هو الحكم الشرعي، الاجتهاد هو بذل الوسع في بلوغ الحكم الشرعي، هذا معنى الاجتهاد. وقال رحمه الله والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب.
المجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد. قوله إن كان كامل الآلة في الاجتهاد هذا هو المجتهد، فهذا الظاهر أنه زيادة بيان وإيضاح، لأن المجتهد هو الذي حصل على الآلة الكاملة في الاجتهاد. قال إن اجتهد في الفروع، يريدون بالفروع المسائل الفقهية العملية، وأصاب فله أجره، وإن اجتهد وأخطأ فله أجره. وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فله فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أصل هذا الكلام، أن المجتهد الذي بذل وسعه في الوصول لما أراد الله سبحانه وتعالى، أراد أن يصل إلى ما يريده الله، إلى ما يحبه الله ويرضاه، إلى مراد الله من كلامه، بذل جهده في الوصول إلى ذلك، ثم إن أصاب بعد ذلك فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. أجره يأخذه على ماذا؟ على الجهد الذي بذله، بذل ما بوسعه. والأجران يأخذهما الذي أصيب، أجر على الإصابة وأجر على الاجتهاد. هذا معنى فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر. واحد، ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. هذا القول خطأ قطعا، لا شك في ذلك. وهذه المسألة التي تسمى عند أهل العلم كل مجتهد مصيب. المصيب واحد فقط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المجتهد إما أن يصيب أو أن يخطئ، كما مر معنا في الحديث، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذن عندنا مخطئ وعندنا مصيب. والقولان إذا كانا متضادين لا يمكن أن يكونا صوابا أبدا، يعني كأنك تقول في الشيء يكون أبيض وأسود في نفس الوقت وفي نفس الزمان، هذا باطل الكلام، لا يحصل أبدا، إما خطأ أو صواب. والله سبحانه وتعالى عندما شرع المسألة شرعها على صورة أرادها هو سبحانه، فالصواب عند الله شيء واحد، فمن أصابه فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. يريد بالأصول الكلامية المسائل الاعتقادية، المسائل الاعتقادية الخبرية، يسمونها أصولا كلامية، وهذه تسمية باطلة فاسدة، طب تسمية مبتدعة على أصولهم هم، الكلامية نسبة إلى الكلام، والكلام عندهم هو تقرير مسائل الاعتقاد بالعقل وبالكلام، هذا معنى الأصول الكلامية التي عندهم. نحن نقول مسائل الاعتقادية. قال هذه لا يجوز كل مجتهد في، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي في المسائل الاعتقادية لا يقال بأنه مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. احنا قلنا مسألة الإصابة لا في الفروع ولا في الأصول، لا في المسائل الفقهية ولا في المسائل الخبرية يقال بأن الجميع مصيب، لا، المصيب واحد، المصيب واحد والآخر مخطئ، للحديث الذي تقدم معنا. قال المؤلف رحمه الله: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، هذا هو الصواب في المسألة. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد أتممنا بحمد الله هذا الكتاب، ونكون بذلك قد انتهينا من مجالس شرح الورقات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فهذا المجلس الرابع عشر من مجالس شرح الورقات. وعليكم السلام. قال المؤلف رحمه الله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. بدأ المؤلف رحمه الله بدليل جديد من أدلة الشريعة، من الأدلة الإجمالية، وهو القياس. القياس لغة هو التقدير، القياس لغة هو التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، أو قست الجراحة إذا جعلت الميلة، وهو الذي يقيسون به الجراحات، إذا جعلت الميل فيها لأعرف غورها، لأعرف عمق الجرح. هذا من الناحية اللغوية. وأما اصطلاحا فقال المؤلف رحمه الله: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. هذا هو تعريف القياس. عندنا في تعريف القياس أصل وفرع وعلة وحكم، هذه تسمى أركان القياس. فإذا وجد دليل في مسألة ما، بين في هذا الدليل حكم المسألة المعينة، بين في الدليل حكم مسألة معينة، ووجدت مسألة تشبه المسألة التي بين حكمها، ولكن هذه المسألة الثانية لم نجد لها حكما خاصا في الكتاب والسنة، ولكنها تشبه المسألة الأولى، فنعطيها نفس الحكم، لأن المسائل الشرعية تتشابه ولا يكون بينها تفاوت، فالشرع لا يفرق بين المتشابهات ولا يجمع بين المختلفات. مثال ذلك: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث يدل على عدم جواز بيع البر بالبر إلا متساويا، يعني كيلو بكيلو، وفي نفس المجلس، يعني لا يجوز أن يكون هناك شيء مؤخر، سلم واستلم، تقابض في المجلس، وإلا كان بيعا ربويا. إذا لابد أن يكون البر بالبر مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، كالذهب بالذهب وكالفضة بالفضة. إذا هذا الحديث نأخذ منه حكما، وهو أن البر من الربويات، أي لا يجوز بيعه بالبر، يعني أن يكون الثمن بر والمبيع بر، لا يجوز بهذه الصفة إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. طيب، الآن عندنا هذه المسألة فيها دليل واضح، وهي قضية البر بالبر، وأن البر من الربويات التي لا يجوز بيعها بمثلها إلا بأن تكون متساوية، وأن تكون أن يكون وأن يفض المجلس وليس بين البائع والمشتري شيء. طيب، وجدت عندنا مسألة أخرى وهي الأرز، فهل الأرز أيضا يجب أن يباع؟ إذا أردت أنا أن أبيعك أرزا وأنت عندك أرز أيضا، تريد أن تدفع ثمن الأرز اللي عندي ثمن أرز من عندك، يعني نريد أن نبيع ونشتري أنا وأنت أرز بأرز، هل هو مثل البر أم لا؟ لم يأتي فيه نص خاص. طيب، نريد أن نعرف هل هو من الربويات أم لا. عندنا القياس، ها هنا يأتي القياس.
ننظر إلى العلة في جعل البر مثلا من الربويات. ما هي العلة؟ ما هو الوصف المناسب المشترك بين البر والشعير وغيرها من المذكورات معها؟ ما هو الوصف المناسب الذي جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأصناف من الربويات لأجله، أو جعله علامة معرفة على أن هذا الشيء إذا وجدت فيه هذه الصفة كان من هذه الربويات؟ فما هو هذا؟ اختلف أهل العلم في ذلك. فبعضهم كالشافعية مثلا قالوا العلة هي الطعم، أي كون هذه الأشياء طعاما. والمالكية قالوا العلة هي القوت والادخار، أي كون هذه الأشياء مقتاتة ومدخرة، أي تستعمل قوتا، أي أنها يقتات بها، يعني أنها يستطيع الشخص أن يقيم نفسه بأكلها، ومدخرة أي أنها من الممكن أن تصبر عند الشخص وأن تبقى فترة لا تفسد. هذا قول المالكية وهو أقرب عندي إلى الصواب. فبناء على أن العلة هي هذه في البر، بالبر العلة هي القوت والادخار. طيب نأتي وننظر في الأرز، هل تحققت هذه العلة فيه أم لا؟ هل هو قوت أم لا؟ هو قوت، نعم. هل يدخر؟ نعم يدخر. إذن نعطيه نفس حكم ماذا؟ نفس حكم البر. إذن هنا عندنا أصل وهو ماذا؟ البر. وعندنا فرع وهو ماذا؟ الأرز. وعندنا حكم وحكم البر بأنه محرم بيعه متفاضلا، بيعه ببر مثله متفاضلا أو بالتأخير، هذا محرم، يعني أن البر من الربويات. طيب إذن عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا حكم وعندنا علة وهي ماذا؟ القوت والادخار. القوت والادخار إذا تحققت هذه الأركان الأربع بشروطها يكون عندئذ القياس صحيحا وهو حجة. إذن خلص عندنا الآن من هذا القياس أن الأرز من الربويات، حاله حال البر. هذا هو القياس، فيلحق الأرز بالبر بجامع الاقتيات والادخار في الحكم. يلحق الأرز بالبر في الحكم ونجعله من الربويات كالبر بجامع الاقتيات. إيش يعني بجامع؟ يعني الوصف الذي جمع بينهما هو وصف الاقتيات والادخار، وهو الذي يسمى العلة. هذا معنى القياس. فلا بد أن يكون عندنا مسألة لها حكم شرعي معلوم لوجود وصف فيها ظاهر منضبط، فنلحق بها مسألة غير منصوص عليها فنعطيها نفس الحكم. هذا هو القياس. بهذا نكون قد فسرنا معنى القياس. واختلف أهل العلم في القياس هل هو حجة أم لا، والصحيح أن القياس حجة، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتجون به، وذكر علماء الأصول أدلة عليه من الكتاب والسنة، فيها نزاع طويل بينهم وبين الظاهرية الذين لا يحتجون بالقياس. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهو أي القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. قال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. إذن الآن أقسام القياس ثلاثة، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. ثم فسر المؤلف رحمه الله هذه الثلاث. الأول قياس العلة، عرفه المؤلف رحمه الله بقوله ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. موجبة للحكم، العلة هي الوصف الظاهر المنضبط، هي الوصف هذا الذي إذا وجد في الأصل الحقنا، ووجد في الفرع الحقنا الفرع بالأصل بسبب هذا الوصف، فهذا الوصف الظاهر المنضبط هو العلة. فقال قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. موجبة للحكم أي مقتضية للحكم، يعني لا يحسن عقلا أن توجد العلة ويختلف ويتخلف الحكم، عقلا لا يحسن هذا. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، معروف هذه الآية لمن؟ في الوالدين، نهى الله عن أذيتهما وإهانتهما بقول أف، بكلمة أف. طيب الآن نهى الله سبحانه وتعالى عن قول أف للوالدين، لماذا؟ لعدم أذيتهم وإهانتهم. طيب الضرب هل يجوز أن تضربهما؟ هل يجوز أن تهينهما؟ من باب أولى لا يجوز. إذا كانت الأذية محرمة بكلمة أف فكيف بالضرب؟ إذن لا يحسن عقلا أن نقول بأن الضرب جائز هنا، هذا معنى كون العلة موجبة للحكم. لا يحسن عقلا أن تقول بأن الحكم متخلف هنا غير وارد. هذا هو قياس العلة، والذي يسميه بعض أهل العلم فحوى الخطاب أو مفهوم الأولى أو مفهوم مفهوم الأولى أو المساوي. وضابطه ما كان المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه، ما كان المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه، الضرب أولى بالتحريم من التأفيف في الوالدين. فلا يدخلون بهذا الضابط، لا ندخل مفهوم المساواة، يكون الداخل مفهوم الأولى فحوى الخطاب فقط. إذن قياس العلة هو مفهوم الأولى الذي تسمعون دائما أهل العلم يقول لك ماذا؟ هذا من باب أولى، هذا هو هذا المعنى المراد. وأما القسم الثاني وهو قياس الدلالة فعرفه المؤلف بقوله الاستدلال بأحد النظيرين، الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، أي أن قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، لأن الدليل في قياس الدلالة مجوز للحكم وليس موجبا للحكم. في الصورة الأولى العلة موجبة للحكم، أي أن الحكم يجب أن يوجد مع وجودها، أما هنا جائز، إذا وجدت العلة يجوز أن يوجد الحكم. مثال الزكاة في مال البالغ واجبة، الزكاة في مال الشخص البالغ واجبة، والعلة هي النمو، أي لأن ماله نام يعني يزيد ينمو، وهذه العلة موجودة في مال غير البالغ يعني الصبي، إذا كان له مال نام فالعلة تكون موجودة في ماله، فنثبت الزكاة في مال غير البالغ بجامع النمو، بجامع النمو. ويجوز أن يأتي آخر ويقول لا، هنا لا نثبتها لأن البالغ يختلف حكمه عن غير البالغ. إذن من حيث الجواز جائز، لكن لا تجب كما في الصورة الأولى. مثال التفريق بين قياس العلة وقياس الدلالة، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. في الآية تحريم أكل مال اليتيم، هذا حكم الأكل، تحريم أكل مال اليتيم. قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن الآية فيها تحريم أكل المال اليتيم ظلما، هذا حكم الأكل. طيب، فإذا شرب من مال اليتيم ظلما هل يجوز؟ لا. لماذا؟ لأن الشرب مثل الأكل، أن الشرب مثل الأكل وليس أولى منه، لا ليس أولى منه ولكنه مثله. تحريم الشرب من مال اليتيم ليس أقوى من تحريم الأكل بل هو مثله، الأكل والشرب ظلما من مال اليتيم بنفس الدرجة، فهو قياس النظير بنظيره أي المثيل بمثيله. وأما إحراق مال اليتيم مثلا، ربما يقال إنه من باب أولى إذا اعتبرنا أن الإحراق أشد من الأكل، لأن الأكل فيه انتفاع وإن كان بالظلم، وأما الإحراق فليس فيه انتفاع أصلا. إذن فالإحراق، إحراق مال اليتيم أشد من أكل مال اليتيم ظلما، فهذا يسمى ماذا؟ قياس الأولى أو مفهوم الأولى أو فحوى الخطاب أو قياس علة، كل هذه الاصطلاحات يطلقها أهل الأصول على هذا القياس. أما الأول قياس دلالة، الآن نحن نريد نبقى مع قياس العلة على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. إذن الثاني قياس علة والأول قياس دلالة، قياس دلالة لأنهما متماثلان متقاربان في القوة، أما إذا كان أحدهما أقوى من الآخر فيكون الأقوى هذا من باب أولى. وأما القسم الثالث وهو قياس الشبه، فقال المؤلف رحمه الله: هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه. نحن ذكرنا في القياس في البداية معنا فرع وأصل واحد، وجدنا الفرع والأصل يشتركان في العلة فألحقنا الفرع بالأصل، لكن هنا الآن عندنا فرع يشترك مع أصلين وليس مع أصل واحد، فبأيهما نلحقه؟ بالأصل الأول أم بالأصل الثاني؟ قال المؤلف رحمه الله: يلحق بأكثرهما شبها. وهذا القياس أضعف أنواع القياس، أقوى أنواع القياس الأول وهو قياس العلة، ثم قياس الدلالة، وأضعفها قياس الشبه. مثال هذا القياس يمثل أهل الأصول لذلك بالعبد المملوك، عبد مملوك. إذا قتل قتله أحده، هل يدفع القاتل ديته كما يفعل مع الإنسان الحر، كما لو قتل إنسانا حرا، أم يدفع القيمة كما يفعل في قتل البهيمة، كما لو قتل بهيمة مثلا؟ إذا قتل بهيمة يدفع قيمتها، إذا قتل إنسانا حرا يدفع الدية. فإذا قتل عبدا هل يدفع الدية أم يدفع القيمة؟ عندنا له أصلان. إذا قلنا فالعبد فرع يشبه أصلين، وهما الإنسان الحر والبهيمة. يشبه الإنسان الحر من حيث إنه يثاب ويعاقب ويؤمر وينهى، فمن هذه الناحية هو يشبه الإنسان فهو مكلف. ويشبه البهيمة من حيث إنه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف. طيب، إذن نلحق بأيهما؟ فنقول هو أكثر شبها هو في باب المعاوضات، البيع والشراء وما شابه، أقرب إلى البهيمة في باب المعاوضات اللي هي البيع والشراء وما شابه ذلك، هو أقرب إلى البهيمة لأنه يباع ويشترى ويوقف ويوهب إلى آخره. طيب، والمسألة التي معنا مسألة ضمان، فهي من المعاوضات، فيكون أكثر شبها بالبهيمة من هذه الناحية، فيقاس عليها فيدفع القاتل القيمة. فيدفع القاتل القيمة، لماذا؟ لأننا قسنا العبد على البهيمة، فقلنا يدفع القيمة كما يدفع القيمة كما فيما لو قتل بهيمة. طيب، ما الفرق بين أن يدفع دية أو يدفع قيمة؟ الفرق أن دية الحر معلومة 100 من الإبل، بينما القيمة قيمة العبد تختلف على حسب قوته وضعفه، حسب أن يكون ذكرا أن يكون أنثى، صغيرا كبيرا، فقيمته في السوق تختلف. فهذا هو الفرق بين أن يدفع الدية أو أن يدفع القيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها. وألا تنتقض لا لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. بعد أن ذكر رحمه الله تعريف القياس وذكر أقسام القياس، بدأ يذكر بعض شروط أركان القياس. فبدأ بالفرع، والفرع هو ما يراد إثبات حكم الأصل فيه، كالأرز في مثالنا المتقدم الذي قسناه على البر، هذا معنى الفرع. ومعنى قول المصنف ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني صحة وجود العلة المناسبة في الأصل وفي الفرع كي يجمع بينهما، أن يصح أن توجد العلة المناسبة، الوصف المناسب في الأصل وفي الفرع، بأن يجتمع المقيس والمقيس عليه في أوصاف العلة المناسبة. وأما الأصل فهو المطلوب إثبات حكمه في الفرع، المطلوب إثبات حكمه في الفرع كالبر، مع الأرز في مثالنا المتقدم. البر هذا هو الأصل، لأننا نطلب أن نثبت للأرز حكما كحكم ماذا؟ كحكم البر، فالبر هذا هو الأصل. فإذا كان حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع وعلمت علته بنص أو استنباط جاز القياس عليه، فلا بد أن يكون الأصل ثابتا عند المتناظرين، شخصان يتناظران في مسألة، هذا يثبت وهذا ينفي، فاستدل أحدهما على الآخر بالقياس، فهنا كي يصح قياس المستدل يجب أن يكون الأصل الذي قاس عليه ثابتا بين المتناظرين. وأما العلة فقال المؤلف هي الجالبة للحكم، أي هي التي وجد الحكم بوجودها، هي الجالبة للحكم، هي التي تجلبه تأتي به فيوجد الحكم بوجودها. ويقولون في تعريفها هي الوصف الظاهر المنضبط، وصف ظاهر واضح منضبط لا يختلف من شخص إلى آخر، منضبط هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم الشرعي كالاقتيات والادخار في مثالنا المتقدم، هذا وصف وهو ظاهر منضبط وعليه بني الحكم على الأرز بأنه من الربويات. وشرطها العلة أن تطرد في معلولاتها ولا تنتقض لفظا ولا معنى. معنى أن تطرد تستمر توجد باستمرار، كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم. فمثالنا المتقدم أي شيء يصح فيه أن يصح أن يوصف بأنه مقتات ومدخر فيكون من ماذا؟ من الربويات. وكذلك كالإسكار، كلما وجد وصف الإسكار في شيء وجد التحريم. الخمر أصل، النبيذ فرع، الخمر محرم لماذا؟ ما هي علة التحريم؟ الإسكار. طيب النبيذ نقول هل يسكر أم لا يسكر؟ يسكر، إذن يوجدت فيه علة التحريم فالنبيذ محرم. وأي شيء وجد فيه وصف الإسكار فهو ماذا؟ فهو محرم. هذا معنى اضطراد العلة، والمراد بمعلولاتها الأحكام التي عللت بها. وقوله ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، قال في تعريف الحكم هو المجلوب للعلة الذي جلبته العلة، وشرطه أن يوجد بوجود العلة وينتفي بانتفائها كالإسكار، إذا وجد التحريم، وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم، أي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا ما ذكره المؤلف من مباحث القياس. ثم قال رحمه الله وأما الحظر والإباحة فمن الناس من قال أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من قال بضده وهو أن أصل الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع. يشير المؤلف رحمه الله إلى قاعدة مهمة، وهي الأصل في الأشياء الإباحة أو الحل، ما معنى الحظر التحريم ومعنى الإباحة الحل، أي بعد ورود الشرع، هل الأصل في الأشياء الحظر أم الإباحة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فالبعض قال الأصل فيها التحريم حتى يرد في الشريعة ما يدل على الإباحة، ومرادهم بالأشياء المعاملات والأكل والشرب وأشبه ذلك. والبعض الآخر قالوا الأصل في الأشياء الحل حتى يرد في الشرع ما يدل على التحريم، وهذا القول هو الصحيح، ودليله قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن فكل ما في الأرض مخلوق لمن؟ مخلوق لنا. وهذه الآية ذكرها الله في معرض الامتنان، ولا يمتن على عباده إلا بشيء جائز لهم. إذن فالصحيح أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل من الشرع يدل على التحريم. وكما ذكرنا هذه القاعدة فائدتها كبيرة، فكل شيء من المعاملات ونظائرها إذا سئلنا عنها قلنا الأصل فيها الحل حتى يأتي دليل يدل على التحريم، كالأشياء الضارة مثلا ورد دليل يدل على تحريمها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه انتهى ورد فيها حكم. أكل الأسد هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، ورد فيه حكم عام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. البط هل يجوز أكله أم لا؟ نقول الأصل في الأشياء الحل حتى يدل دليل على التحريم، فالأصل في البط أنه حلال، وهكذا. فما ورد فيه نص من الكتاب والسنة نقف مع النص من الكتاب والسنة، وما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى الأصل، وهو ماذا؟ الإباحة. هذا في غير العبادات، هذا في ماذا؟ في غير العبادات. العبادات الأصل فيها التحريم، يحرم أن تتقرب إلى الله بعبادة إلا إذا دل الدليل على مشروعيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيجب أن تكون العبادة مشروعة بأدلة شرعية صحيحة كي يصح أن تتقرب إلى الله بها. فإذا قال لنا شخص أريد أن أصلي ركعتين سنة الجمعة القبلية بعد الأذان، قلنا له الأصل في العبادات التحريم، فأتي بدليل يدل على هذه العبادة ثم بعد ذلك افعل. فإذا لم يأتي بدليل قلنا له لا يجوز لك أن تفعل هذه العبادة، هذا في العبادات. أما المعاملات الأكل والشرب وما شابه ذلك، فإذا سأل أحد عنها ولم يرد عندنا دليل من الكتاب والسنة يدل على هذه المسألة رددناه إلى الأصل وهو الإباحة. ثم قال المؤلف رحمه الله ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، هذا دليل من الأدلة الشرعية أيضا يسمى استصحاب الحال، وهو أن يستصحب الأصل وهو البراءة الأصلية، يسمى البراءة الأصلية، براءة الذمة عند عدم وجود الدليل الشرعي. كأن يسأل المجتهد عن وجوب صوم شهر رجب فيبحث عن دليل على ذلك في الكتاب أو السنة أو الإجماع فلا يجد شيئا، فيقول لا يجب صيام شهر رجب باستصحاب الحال أي العدم الأصلي، براءة الذمة، فيقول الأصل براءة الذمة، وهكذا في جميع الأبواب. متى لم يجد المجتهد دليلا منافيا لاستصحاب البراءة حكم باستصحاب الأصل، وهذا معتمد باتفاق عند عدم جميع الأدلة من النص والقياس والإجماع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على القياس الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الأصل، يستصحب الحالة. هذا الباب نحتاج إليه عند تعارض الأدلة، أي الأدلة يقدم بعضها على بعض، فما الذي يقدم على الآخر؟ قال المؤلف: يقدم الجلي على الخفي، أي المحكم الذي يكون واضح المعنى لا خفاء فيه، يقدم على المتشابه الذي فيه خفاء، وهذا معنى قول العلماء: يرد المتشابه إلى المحكم، وذلك لقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي هن أصل الكتاب الذي ترد إليه الآيات المتشابهة التي يتعلق بها أهل الزيغ. قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآيات. وأما قول المؤلف: والموجب للعلم على الموجب للظن، أي يقدم اليقين على الظن، الدليل اليقيني يقدم على الدليل الظن، وقوله: والنطق على القياس، أي الكتاب والسنة يقدم على القياس إذا اختلف القياس مع الكتاب والسنة، وذلك لأن القياس أضعف من الكتاب والسنة، بل لا يقال به إلا عند عدم الدليل من الكتاب والسنة. قال: والقياس الجلي على الخفي، يريد بالقياس الجلي قياس العلة الذي تقدم معنا، ويريد بالقياس الخفي قياس الشبه كذلك الذي تقدم معنا، وتقدم معنا أن قياس العلة أقوى من قياس الشبه، فإذا اختلفا يقدم قياس العلة على قياس الشبه. وقوله: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، الأصل اللي هو البراءة الأصلية، إذا وجد دليل من الكتاب والسنة يبين حكم المسألة قلنا به، وإلا استصحبنا البراءة الأصلية وقلنا بها. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. انتهى موضوع ترتيب الأدلة. ثم قال رحمه الله: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه فرعا وأصلا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بجميع ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من بيان الأدلة وكيفية الاستدلال بها، بدأ الآن ببيان المستفيد من هذه الأدلة وهو المجتهد، وذكر بعد ذلك المقلد، ثم بين حقيقة الاجتهاد. المفتي اسم فاعل من أفتى يفتي، وهو المجيب عن السؤال، والمستفتي السائل، هذا الأصل اللغوي. وأما في الشرع فهو المخبر عن الحكم الشرعي، المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي، والمستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي. فلما كان المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي، قال ابن الصلاح رحمه الله: ولذلك قيل في الفتوى إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى، وسمى الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه
إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام العلماء، علماء الشريعة. وشرط المفتي أن يكون عالما بالفقه فرعا وأصلا، أن يكون عالما بمسائل الفقه كمسائل الطهارة والصلاة والزكاة والنكاح والطلاق وما شابه، وكذلك أن يكون عالما بأصول هذه المسائل يعني بقواعدها، وكذلك يكون عالما بها خلافا ومذهبا، أن يكون عالم باختلاف العلماء في المسائل، وإذا كان مجتهدا في مذهب معين يكون عالما بقواعد المذهب الذي ينتمي إليه. هذا معنى كلام المؤلف، وقد اختلف العلماء في هذا الشرط في المفتي. لأن المفتي الأصل فيه أن يكون مالكا لآلة الاجتهاد، فيتمكن من معرفة الفقه، فلا داعي لاشتراط معرفة الفقه. هذا مذهب جمهور الأصوليين، قالوا لا داعي لهذا الشرط أصلا، لأنه بما أنه ملك آلة الاجتهاد إذن فهو قادر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ثم قال: عارفا بجميع ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، أي أحاديث الأحكام، هذا معنى الأخبار الواردة فيها أي في الأحكام، يعني معرفة أحاديث الأحكام. يعني يشترط في المفتي أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، يعني تكون عنده علوم الآلة التي يحتاجها في الفتوى كعلم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم أصول الحديث. هذه علوم الآلة لابد من توفرها عند المفتي، عند المجتهد، ويكون الشخص ملما بهذه الأشياء. إذا درس مثلا في أصول الفقه، هذا الكتاب الذي بين أيدينا عبارة عن باب، فتح باب لأصول الفقه، فإذا درس بعده مختصر ابن الحاجب أو جمع الجوامع لابن السبكي أو مختصر التحرير أو مختصر الطوفي، أحد هذه المختصرات، وفهمه وأتقنه، يكون قد أخذ من أصول الفقه ما يكفيه للاجتهاد. وفي اللغة إذا درس في النحو مثلا المقدمة الأجرمية ودرس قطر الندى، فيكون قد أخذ ما يحتاجه في النحو. وإذا أكمل بألفية ابن عقيل فهو ألفية ابن مالك عفوا فهو خير على خير. وكذلك يدرس شيئا من البلاغة وشيء من الصرف، يعني يأخذ من اللغة ما يحتاجه في فهم الآيات من الكتاب والسنة، لا يحتاج أن يكون مثل سيبويه والخليل بن أحمد وغيرهم، لا، يأخذ القدر اليسير الذي يحتاج إليه في فهم الكتاب والسنة. ولا بد أيضا أن يكون عنده معرفة بعلم مصطلح الحديث، معرفة بالرجال، معرفة بالعلل، كي يتمكن من معرفة الحديث الصحيح والضعيف. وقد أريناكم كيف يدرس الشخص هذا العلم. وكذلك ينبغي أن يكون على علم بآيات الأحكام وبأحاديث الأحكام. حديث الأحكام قد جمعها تقريبا الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وآيات الأحكام كذلك قد جمعت، جمعها مثلا ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، وغيره كذلك جمعوا آيات الأحكام وتكلموا وأبانوا معانيها، تكلموا عن دلالاتها. ولا يجب أن يكون الشخص حافظا لكل هذا، ولكن يكون ملما بمعناها ويكون قادرا على الوقوف عليها متى محتاج إليها. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. المستفتي كما مر معنا هو الذي يسأل عن الحكم الشرعي،
فجعل المؤلف رحمه الله من شرطه أن يكون مقلد أي غير مجتهد، يعني لا يجوز للمجتهد أن يقلد، لا يجوز للمجتهد أن يقلد، لأنه يعرف يتمكن من الوصول لمراد الله تبارك وتعالى بالوقوف على الأدلة، فلا يجوز له أن ينصرف عنها إلى تقليد فلان وفلان، فهو مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بطاعة غيرهما. ولا يجوز له أن يقلد إلا عند الضرورة، عند ضيق الوقت مثلا، أو عند أن تشكل عليه المسألة ولا يتمكن من الوقوف على الصواب فيها، ويجوز له ذلك لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما المقلد ففرضه أن يسأل من يثق بعلمه ودينه، المقلد هو الذي لا يتمكن من الوصول للحكم الشرعي بنفسه، لا يتمكن من الوصول إلى الحكم الشرعي بدليله، ولا يتمكن بنفسه من الوصول إلى ذلك، فهذا يسأل غيره من أهل العلم أهل الاجتهاد الذين يثقوا بعلمهم ودينهم، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك، وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي إن كنتم تعلمون فلا تسألوا ولكن اسألوا إذا كنتم لا تعلمون. فالمقلد لا يعلم، هذا يجب عليه أن يسأل الذين يثق بعلمهم ودينهم، وأما المجتهد فهذا يعلم، فيجب عليه أن يأخذ المسألة من دليلها من الكتاب أو السنة. قال المؤلف رحمه الله والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، هذا معنى التقليد، قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. أصل التقليد في اللغة من القلادة، فكأن من قبل قول غيره قلده ذلك القول. قال التقليد قبول قول القائل بلا حجة، هذا هو التقليد. واختلف أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أم أنه لا يجتهد، كل ما يأتيه وحي من الله. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ولكن مع كونه يجتهد لا يقر على خطأ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ فكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله أو يفعله فهو تشريع من عند الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سواء قاله أصالة باجتهاد أو أصالة من وحي، هو في النهاية لا يصلنا إلا وهو على الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فهو وحي من الله تبارك وتعالى. فالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا، لأن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في نفسه حجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه حجة. إذن قبول قولنا قبول للحجة، وليس قبولا لقول الآخر بلا حجة. إذن الصحيح أن الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم متابعة وليس تقليدا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيعه وأن نأخذ بقوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن طاعة الرسول والأخذ بأقواله هي حجة في نفسها، وليس هذا من التقليد في شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، بذل الوسع أي بذل الطاقة الجهد لإدراك حكم شرعي، فالغرض هو الحكم الشرعي، الاجتهاد هو بذل الوسع في بلوغ الحكم الشرعي، هذا معنى الاجتهاد. وقال رحمه الله والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. المجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، قوله إن كان كامل الآلة في الاجتهاد هذا هو المجتهد، فهذا الظاهر أنه
زيادة بيان وإيضاح، لأن المجتهد هو الذي حصل على الآلة الكاملة في الاجتهاد. قال إن اجتهد في الفروع، يريدون بالفروع المسائل الفقهية العملية، وأصاب فله أجره، وإن اجتهد وأخطأ فله أجره. وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أصل هذا الكلام، أن المجتهد الذي بذل وسعه في الوصول لما أراد الله سبحانه وتعالى، أراد أن يصل إلى ما يريده الله، إلى ما يحبه الله ويرضاه، إلى مراد الله من كلامه، بذل جهده في الوصول إلى ذلك، ثم إن أصاب بعد ذلك فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. أجره يأخذه على ماذا؟ على الجهد الذي بذل ما بوسعه. والأجران يأخذهما الذي أصيب، أجر على الإصابة وأجر على الاجتهاد. هذا معنى فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر. واحد، ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. هذا القول خطأ قطعا، لا شك في ذلك. وهذه المسألة التي تسمى عند أهل العلم كل مجتهد مصيب. المصيب واحد فقط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المجتهد إما أن يصيب أو أن يخطئ، كما مر معنا في الحديث: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذن عندنا مخطئ وعندنا مصيب. والقولان إذا كانا متضادين لا يمكن أن يكونا صوابا أبدا، يعني كأنك تقول في الشيء يكون أبيض وأسود في نفس الوقت وفي نفس الزمان، هذا باطل الكلام، لا يحصل أبدا، إما خطأ أو صواب. والله سبحانه وتعالى عندما شرع المسألة شرعها على صورة أرادها هو سبحانه، فالصواب عند الله شيء واحد، فمن أصابه فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. يريد بالأصول الكلامية المسائل الاعتقادية الخبرية، يسمونها أصولا كلامية، وهذه تسمية باطلة فاسدة، طبس تسمية مبتدعة على أصولهم هم. الكلامية نسبة إلى الكلام، والكلام عندهم هو تقرير مسائل الاعتقاد بالعقل وبالكلام، هذا معنى الأصول الكلامية التي عندهم. نحن نقول مسائل الاعتقادية. قال هذه لا يجوز كل مجتهد في، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية، أي في المسائل الاعتقادية، لا يقال بأنه مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. احنا قلنا مسألة الإصابة لا في الفروع ولا في الأصول، لا في المسائل الفقهية ولا في المسائل الخبرية يقال بأن الجميع مصيب، لا، المصيب واحد والآخر مخطئ، للحديث الذي تقدم معنا. قال المؤلف رحمه الله: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، هذا هو الصواب في المسألة. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد أتممنا بحمد الله هذا الكتاب، ونكون بذلك قد انتهينا من مجالس شرح الورقات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر.